أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما ذكروه من منع وقوع حق التحجير، اللي هو محل كلامنا حق التحجير، منع وقوع حق التحجير ثمنا في البيع. وقلنا أن سر تركيزهم على ثمن في البيع مو مثمن، باعتبار أنه المعروف بينهم، ما بدي ندخل في المسألة، المعروف بينهم أن المبيع يشترط أن يكون من الشنو، من الأعيان، ويصرحون بأنه لا يجوز بيع المنفعة، وفي بعض العبائر لا يجوز هو الحق. ليش؟ لأنها ليست من الأعيان. المبيع لا بد أن يكون من الأعيان هكذا. فإذا عدم جواز وقوع حق التحجير مثمنا في البيع كأنه أمر واضح ومسلم عندهم، وإنما أشكالهم وين في جعله ثمنا في البيع. قلنا بأنه يفهم من كلامهم أن هناك وجوه لهذا المانع. الوجه الأول ذكرنا، الوجه الثاني انتهى إلى الكلام وهو مع المحقق النائيني، ذكرنا عبارته في الدرس السابق. هذه العبارة اللي ذكرناها في الدرس السابق يعني أكو فرق بينها وبين ما هو موجود في تقريرات المحقق النائيني. تقريرات أقصد بها شنو؟ لا لا لا، خمسات منية الطالب اللي هي أهم الحقيقة، من أقدم طلابه خنساري. خنساري الموجود، خنساري هذه عبارته، يعني هو هيك يقول، فأنه أنه يعتبر في البيع أن يدخل كل من العوضين في ملك مالك الآخر. واضح، المثمن يدخل في ملك المشتري، والثمن يدخل في ملك ماذا؟ في ملك البايع. وهذا لا يجري في الحق، الحق لا يجري، يقول الحق كما لا يجوز على مثمن لا يجوز على شنو؟ ثمن أيضا، لأن الحق مباين سنخا للملك، مباين سنخا للملك. الموجود في منية الطالب يقول وإن كان هو من أنحاء السلطنة، الحق يقول وإن كان من أنحاء السلطنة، يعني هو شنو يؤمن رأيه أن الحق سلطنة خفيفة ضعيفة والملك سلطنة قوية، يقول وإن كان من أنحاء السلطنة ومن مراتبه الضعيفة ومن المراتب الضعيفة للملك، ولكن كونه كذلك غير كاف لوقوعه عوضا. هل يكون سلطنة ضعيفة؟ ولهذا لا يكفي أن يقع عوضا في ماذا؟ في البيع، يعني ثمنا في البيع، لا يكفي لوقوعه عوضا، لأنه لا بد من حلول الثمن محل المثمن في الملكية. المثمن يخرج من ملك البايع، لا بد أن يدخل فيه شنو؟ ثمن. لا بد من حلول الثمن محل المثمن في الملكية، بالتالي لا بد أن البايع يملك شنو؟ الثمن، ويدخل الثمن في ملكه. فلا بد أن يكون كل منهما من صنف واحد. هاي يقول لا بد أن يكون كل منهما من صنف واحد. أما إذا كان تباينا في الصنف كما هو ذكر، كأنه لا يجوز ماذا؟ لا يجوز أن يدخل هذا الثمن في ملك ماذا؟ في ملك من كان مالكا علما للمثمن. ذاك ما دام مالك للمثمن لا يمكن أن يدخل في ملكه بدلا عن المثمن شنو؟ الثمن. هذا لا يكون إلا إذا كانت هناك سمخية بين الثمن والشنو؟ والمثمن. السيد الخوي في تقريراته نقل رأي أستاذه، لكن هيك كمل، وقال بأنه لأن الحق مباين سنخا للملك، قال فلا يصلح أن يقع طرفا ومتعلقا له، يعني الحق لا يصلح أن يقع طرفا للملك ومتعلقا شنو للملك، لأنه لا بد أن يدخل الثمن في ملكي، هذا في ملكي من خرج منه المثمن. يقول الحق لا يمكن أن يكون متعلق المن للملك. سهاي عبارة السيد الخوي، سهل ما يعني مو واضح أنه شو المقصود، لا يمكن أن يقع متعلقا المن للملك. لا يمكن أن يقع متعلقا للملك إشارة إلى شنو؟ يعني إشارة إلى أن الحق هو من قبيل الملك، فلا يمكن أن يتعلق به الملك. يعني إشارة إلى ما يقول المحق النايني من أن الحق سلطنة مخففة والملك أيضا سلطنة. وقال من مراتب الملك، مرتبة ضعيفة من مراتب الملك، فلا يمكن أن يتعلق الملك بالحق من هالباب. هذا مقصوده أن الملك هو فشيء شبيه بماذا، أن الحق شبيه بماذا بالملك، هو سلطنة كما سيأتي، أن الحق سلطنة لكن سلطنة إلى حدود معينة بخلاف الملك سلطنة غير محدودة. فبعد هذا الاعتبار لا يمكن أن الملك يتعلق بماذا، يتعلق بالحق، لأن هذا أشبه بتعلق الملكية بماذا؟ بالملكية. بس تعبير المحقق النايم مو هذا، لأنه يقول هذا غير مسامع، يختلف عن مباين له في السنخ، يقول هذا السنخ وهذا السنخ، الحق سنخ وهذا سنخ، ملكية سنخ آخر. كيف الملكية تتعلق بالحق وهما متباينان سنخان؟ متباينان سنخان، كيف تتعلق الملكية بماذا؟ بالحق. وعبارة منية الطالب بعد أكثر، فلا بد أن يكون كل منهما من سنخ واحد. يقول هاي الملكية عندما يخرج الثمن من ملك المشتري ويدخل في ملك البايع، هذا لا يمكن أن يدخل في ملك البايع، لا يمكن أن يكون مملوكا علما للبايع الحق الحق. ليش؟ لأنه يعتبر في ذلك أن يكون كما قال لا بد أن يكون كل منهما من سنخ شنو واحد، يعني المبيع من سنخ المثمن، الثمن من سنخ المثمن، عندئذ يدخل كل منهما في ملك شنو الآخر بدلا عما دخل في ملكه. فلا بد من أن يكون هناكما من سنخ واحد، فإذا اختلفا ما يجوز هذا، ويدعي بأن الحق يختلف سنخا عن ماذا؟ عن الملك. هذا مو واضح، هذا اللي يقوله مو واضح. حتى نسي الخوي من ذكره كنت أتوقع أنه يناقشه، أنه ما يقبل بهذا الرأي، ما ناقشه، وإنما قال بأنه هذا اللي ذكر المحقق النايني إذا رجع إلى ما قلناه فهو صحيح المقدار. ما قاله شنو سنبين ما قاله، هو هذا أن الحق هو عبارة عن حكم وأمثال هذا، يقول إذا رجع إلى ما ذكرنا فهو صحيح، وإلا شنو مو صحيح. ليش مو صحيح؟ ما بين بعد شنو أكثر من هذا المقدار. هذا هو الرأي الثاني اللي هو يعني واحد ما يقدر يقول عنه في شيء، لأنه مو واضح أنه شنو المقصود به، أنه ماذا يريد المحقق النايني بهذا الكلام، لماذا لا يمكن أن يكون الحق طرفا للملك، لماذا لا يمكن أن يكون الحق متعلقا علما للملك؟ هل هو إشارة إلى أن الحق هو ملك بدرجة شنو ضعيفة؟ هذا مقصوده، الملك والحق هما كل منهما معناه السلطنة، كل منهما معناه شنو؟ معناه السلطنة. ما له معنى أن نقول بأن السلطنة تتعلق شنو بسلطنة، وملك يتعلق بملك، كأنه هيك يصير. إذا كان هذا مقصوده في شنو يقول مباين سنخن المن للملك، لأن الحق مباين سنخن للملك، هذا ليس معناه المباينة، هذا هو من سنخه، غاية الأمر أن هذا سلطنة شديدة، هذا سلطنة شنو ضعيفة. خصوصا هو ملتفت بعدين في عبارة ثمانية منية الطالب، يقول وإن كان هو من أنحاء السلطنة الحق يقول ومن المراتب الضعيفة للملك، لكن كونه كذلك غير كاف لوقوعه عوضا، لأنه لا بد من حلول ثمن محل المثمن في الملكية، فلا بد أن يكون كل منهما من سنخ آخر. مو واضح الكلام على كل حال. هذا الرأي الثاني في مسألة حق التحجير، يعني أنه شو ما هو الوجه في منع جعل حق التحجير ثمنا في البيع. الوجه الثالث اللي ذكر سيد الخوي قدس الله نفسه، سيد الخوي يرى بأن الحق لا يمكن أن يقع لا ثمنا ولا مثمنا في البيع. لماذا؟ لأنه حكم شرعي، والحكم الشرعي غير قابل لشنو؟ لأن ينقله الناقل. حكم الشرع بيد الشارع، هو اللي يعديه إلى موضوع آخر غير الموضوع اللي حكم بالحكم به، وهو اللي يقدر ما يعديه. لما يجي واحد ينقل هذا الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، هذا ليس من شأن ماذا المكلف أن يفعل بذلك، بالبيان أو بغيره. الأحكام الشرعية أحكام شرعية لا تثبت حق التصرف فيها محصور بماذا؟ بالشارع. أما يجي واحد ينقلها ببيع أو مثل، هذا غير جائز. الأحكام الشرعية هذا شأنه والحق الشرعي، فإذا لا يجوز نقله، يعني لا جعله ثمنا في البيع ولا مثمنا في البيع. هذا الوجه الثالث للمانع. طبعا هذا الوجه الثالث سيد الخوي ذكرنا مقدمات ذكرناها في الدرس السابق، واللي يلاحظ على مجموع كلامه هذا اللي ساكنناه وقلنا عنه بالدرس السابق، اللي ذكر قلنا ذكر شواهد على دعوى أن الحق والحكم أن الحق حكم لكنه قابل شنو؟ للإسقاط. والفرق بينه وبين الحكم هو هذا، أن الحكم غير قابل للإسقاط، والحق حكم قابل للإسقاط. وليثبت قابلية الحكم للإسقاط هو الدليل، فلا بد أن نرجع للدليل ونفهم من الدليل أن هذا الحكم الدليل هو الدليل يدل عليه. لا بد أن نرجع إلى دليل ذلك الحكم، إذا دل على أنه يقبل الإسقاط هذا يعبر عنه إصطلاحا أنه شنو؟ حق. وإذا ما دل الدليل على أن هذا الحكم قابل للإسقاط هذا يكون حكم. فالمسألة مو نفتش عليها قبل الدليل وبقطع النظر عن الدليل. الدليل هو الفيصل في المقام، الدليل هو شيء يقول نتبع الدليل. قبل هذا ما عدنا حق وشنو؟ وحق. وإنما ننتظر نقول بأنه إذا الدليل قال هذا الحكم يقبل الإسقاط هذا نقول حق، ما قال هذا نقول عنا شنو؟ حكم. فالحق حكم دل الدليل على أنه يقبل ماذا؟ يقبل الإسقاط. وذكر شواهد على هذا، ذكرنا شواهد في الدرس السابق، نقول بأنه لا نجد فرقا بين جواز قتل الجاني قصاصا وبين جواز قتل الكافر، لكنهم يسمون الأول حق والثاني يسموه حكم. ما فرق بينهما إلا هذا، في أن الأول يقبل الإسقاط، أن الدليل دل على أنه يقبل الإسقاط هذا جواز قتل الجاني قصاصا، والثاني سموه شنو؟ سموه حكم، لأنه لا يقبل الإسقاط. جواز قتل الكافر أو وجوب قتل الكافر لا يقبل الإسقاط فيكون حكما. هذا هو الفرق بينهما. وهكذا الفرق بين المثال الثاني اللي ذكره شنو؟ جواز الرجوع في الهبة وجواز الرجوع في الخيار. يقول يسمون الأول جواز الرجوع في الخيار يسموه حق، جواز الرجوع في الهبة يسموه شنو؟ حق. وماكو فرق بينهما إلا هذا، أن الدليل دل على جواز أن جواز الرجوع في الخيار قابل للإسقاط سموه حق، والثاني ما دل الدليل على أنه قابل للإسقاط سموه شنو؟ سموه حق. أقول هذا الكلام كله قبل أن نأتي إلى النقطة المهمة، وهي دعوة أن الحق حكم شرعي، أن الحكم حكم شرعي. هذا الحكم الشرعي طبعا هو يصرح بأنه يختلف في الموارد، مرة يصير جواز، مرة يصير إلزام، مرة يصير تكليفي، مرة يصير شنو؟ وضعي، هذا يصرح به، لكن بالنتيجة هو حكم شرعي. قبل أن نناقش هذا نجي إلى ما ذكر من الشواهد. نقول يمكن أن يلاحظ عليه بأنه يمكن أن يذكر الضابط آخر لجواز الإسقاط وعدمه بقطع النظر عن الدليل، بقطع النظر عن الأخبار والدليل والأصول العملية وأمثالها، بقطع النظر عن كل ذلك يمكن أن يذكر ضابط للإسقاط وعدم الإسقاط في مرحلة قبل ماذا؟ قبل الرجوع إلى الدليل. وهذا الضابط هو يستند إلى مرتكزات عقلائية، إذا تمت حينئذ نقول أن هذه المرتكزات العقلائية تقضي بأن الضابط هو أن ما يكون كل ما يكون مجهول بنظر العقلاء لصالح من أعطي الأمر بيده، شيخنا عمر، لصالح من أعطي الأمر بيده، هذا يكون قابل للإسقاط. هذا هو الضابط، كل ما يجعل، كل مجعول مهما كان، إذا كان بنظر العقلاء هذا المجعول جعل لرعاية حال من أعطي الأمر بيده، هذا يكون قابل للإسقاط، إنه جعل هذا لرعاية حال هذا، ورعاية لشأنه ورعاية لمصلحته، أعطيناه هذا الشيء، حينئذ يكون هذا الشيء قابلا علما للإسقاط. وكل مجعول لا يفهم منه ذلك، لا يفهم منه أنه جعل بنظر العقلاء، بنظر العرف نقول، لا يفهم منه أنه جعل لمصلحتي من ثبت له الحكم، ثبت له هذا المجعول، هذا لا يكون قابلا علما للإسقاط. مثلا حق التحجير، حق التحجير لنعبر عن حق التحجير، نقول جواز ماذا؟ جواز أولوية، أولوية الأحياء، أن هذا له أولوية في ماذا؟ في أحياء هذه الأرض التي حجرها. هذا سواء كان جعل من قبل الشارع أو جعل من قبل العقلاء، هذا جعل لماذا؟ جعل لمصلحة ماذا؟ هذا المحجر، جعل لرعاية حال هذا المحجر، ما دام هو هذا المجعول جعل لرعاية حاله، فإذن هو يكون قابلا علما للإسقاط. إذن بإمكانه هو أن يسقط هذا الشيء، لأنه جعل أساسا لرعاية حاله، جعل لمصلحته، فبإمكانه أن يسقط هذا الحال. وأما إذا كان لا ما يفهم منا هذا، فرض حق الولاية، ولاية على الصغير، على الكذا، يعني على حق الولاية لرعاية حال من جعل الأمر بيده، يعني رعاية الولي، بالعكس رعاية المولى عليه، أعطي هذا الحق للولي لرعاية ماذا؟ لرعاية شأن المولى عليه، رعاية مصلحة المولى عليه، ما دام هو لرعاية مصلحة المولى ما يقبل الإسقاط، ما له معنى أن هذا يجي يسقط شنو؟ يسقط الولاية. هذا الإسقاط إنما يتم فيما لو جعل الحق ماذا؟ لو جعل الحق في لرعاية مصلحة من هو بيده، الحق التعجير، الحقوق كثيرة هي من هذا القبيل. حق الوصايا اللي يثبت هذا الحق منين؟ نتيجة أن الميت يعني قبل موته يوصي بأن فلان شنو وصي، فتثبت حق الوصايا لذاك، هذا حق الوصايا لين لم يجعل له لرعاية شأنه ورعاية حاله ورعاية مصلحته حتى يكون نقول بأنه قابل للإسقاط، وإنما هو جعل رعاية شأن الموصى عليه الموصى عليه، رعاية شأن الميت وأموال الميت ورعاية شأن الوصي نفسه، فهذا لا يكون قابل للإسقاط. هذا في الميزان عرفي عقلائي التمييزي بين ماذا؟ بين موارد التي يمكن الحق أو الحكم كما يقول يكون قابلا للسقوط، وبين الموارد التي لا يكون فيها الحق قابلا علما للسقوط. وهذا مستفاد من كلماتهم، يعني من كلمات المحقق الأصفهاني وغيره، قالوا بأنه هذا فد مرتكب. هذا بعد يغنينا عن مسألة الرجوع إلى الدليل، يعني في مرحلة سابقة على الدليل احنا نقدر نميز بأن هذا المجعول قابل للإسقاط وأن هذا المجعول ليس قابلا شنو للإسقاط، في مرحلة سابقة على الدليل ما نحتاج إلى أن نلحظ الدليل ونقول بأنه لا وجود لهذا الفرق بينهما إلا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الدليل. الأمثلة اللي ذكرها القتل قصاصا، جواز القتل قصاصا وجواز قتل الكافر، وبناء على هذا اللي ذكر يكون الفرق بينهما واضح، نقول هما من قبل هما متساويان ولا فرق بينهما إلا في أن الدليل دل على أن هذا قابل للإسقاط وهذا ليس قابل للإسقاط. لا، بناء على هذا الذي ذكرناه يكون الفرق بينهما واضح. لماذا؟ لأن جواز القتل قصاصا يفهم منه عرفا بأنه جعل رعاية مصلحة ماذا؟ مصلحة المجني عليه، رعاية مصلحة ماذا؟ خلينا نقول مو مجني عليه، ولي الدم، لرعاية مصلحة ولي الدم، فذا هو ولي الدم أسقطه، يعني جعل أساسا لرعاية حاله، والملحوظ فيه هو ماذا؟ رعاية شأنه، يكون قابل للإسقاط طبيعة الحال، يكون قابل للإسقاط حتى لو لم يدل الدليل على ذلك، بخلاف ماذا؟ جواز قتل الكافر. قتل الكافر ليس هكذا، لم يجعل هذا الحكم وهذا الحق لأجل مصلحة ماذا؟ مصلحة شخص، وإنما هذا باعتبار كونه كافر هو وصل إلى هذه الدرجة من الكذا، استحق شنو؟ استحق القتل، هذا غير قابل للإسقاط، يعني لم يجعل لرعاية شخص، جعل الأمر بيده، حتى نقول هذا جعل له هذا الحق لرعاية حاله فيجوز له شنو؟ إسقاطه. وهكذا المثال الثاني الذي ذكره هو مسألة الرجوع في الهبة والرجوع في ماذا؟ في الخيار. في مسألة الرجوع في الخيار واضح هذا يطبق عليه، لماذا؟ لأنه إعطاء الخيار بيد صاحب الخيار هو لرعاية حاله ورعاية مصلحته، يعطى له حق ماذا؟ حق الخيار، فبإمكانه إسقاطه. هكذا يفهم عرفا من إعطاء حق الخيار لهذا أو لهذا، للبايع، الخيارات الثابتة للبايع، يعطى الخيار للبايع لرعاية مصلحة البايع، خيار الغم لرعاية مصلحة المغبون، فإذا هو المغبون أسقطه بإمكانه يسقطه، ماكو مانع من هذا، بخلاف ماذا؟ جواز الرجوع في الهبة، لأنه الأدلة ما يفهم منها هذا، ما يفهم منها أن جواز الرجوع في الهبة هي أعطيها للواهب لرعاية شنو؟ مصلحته، وإنما الذي يفهم من الأدلة باعتبار أن هذا إنما هو باعتبار أن عقد الهبة عقد متزلزل، عقد الهبة عقد متزلزل، فيعطى الخيار لمن؟ وبطبيعة الحال يثبت الخيار للواهب، فهو ليس لأجل رعاية مصلحة الواهب حتى نقول أنه يكون قابلا لمن؟ للإسقاط. هذا الشيء. الشيء الآخر هذا اللي نقوله المطلب المهم هو هذا، يعني طبعا هذا موجود هذه المناقشة، وهو يعني هذا الرأي موجود، هو قديم قبل سنين، الرأي هذا اللي يقولوا بأن الحق هو نوع من أنواع الملكية، لازم نقول محق النائن أنه مرتبة ضعيفة من شنو؟ من الملكية. أنه مرتبة ضعيفة من شنو؟ من الملكية الحق هذا، وليس حكما شرعيا كما يقول السيد الخوئي. وبعبارة أخرى يمكن أن نقول بأن الحق من الأمور الاعتبارية، أمور اعتبار التي يعتبرها العقلاء، والغرض منه هو شنو؟ إيجاد علاقة بين الإنسان وبين الأمور الخارجية، بالضبط مثل الملكية. الملكية أمر اعتباري، ما له وجود في الخارج، والغرض من اعتبار هذه الأمور من قبل العقلاء هو إيجاد هذه العلاقة الخاصة بين الإنسان وبين شنو؟ وبين هذا الشيء الخارجي. هذه العلاقة الخاصة يعبر عنها بماذا؟ بالملكية. فالعقلاء يعتبرون الملكية، والغرض من اعتبار العقلاء للملكية هو الظاهر غرض لتسهيل صياغة الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك. أسهل للعقلاء أن يعتبروا الملكية ثم يجعلون الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك موضوعها شنو؟ هذا الشيء الذي اعتبروه، هذا أسهل عليهم. يعني بعبارة أخرى، من يجعلون الزوجية، في مثال الزوجية يكون الأمر واضح، يعتبرون الزوجية علاقة خاصة بين الرجل والمرأة بشروط معينة، أكو أحكام تترتب، وجوب الإنفاق، وجوب التمكين، حرمة كذا، حرمة إلى آخره، كثير من الأحكام تترتب على ذلك. في صياغة هذه الأحكام الشرعية يسهل أن يقول أن الزوج يجب عليه الإنفاق، الزوجة يجب عليها شنو؟ تمكين. إذا ما اعتبروا الزوجية، ماكو اعتبار زوجية، ماكو أصلا اعتبار زوجية، شي هاي الأحكام وين يودون؟ كنت تنصوا على هذا الموضوع، يقول زيد يجب عليه شنو؟ أن ينفق على هذه المرأة إذا شنو؟ تزوجها مثلا، إذا عقد عليها، سنقول تزوجها، إذا عقد عليها. والمرأة يجب عليها التمكين إذا شنو؟ إذا عقد عليها زيد. عامر نجي ليها نقول بأنه يجب عليه الإنفاق على هذه المرأة إذا شنو؟ إذا عقد، وهكذا. هذا من ناحية تنظيمية هو يسهل أن يعتبرون العقلاء الزوجية، ثم لتسهيل صياغة هذه الأحكام الشرعية. نفس الكلام يقال في الملكية، نفس الكلام يقال في الملكية، ونفس الكلام يقال في الحق. أمور اعتبارية اعتبرها العقلاء لتسهيل صياغة الأحكام الشرعية المترتبة عليها، فهي أمر اعتباري صرف. يعتبرون الملكية اللي هي عبارة عن علاقة خاصة بين الإنسان وبين شنو؟ وبين الأمور الخارجية، علقة خاصة ترتبط الإنسان بهذا الشيء، هذا يعبر عنها بماذا؟ بالملكية. فيعتبرون الملكية لغرض ترتيب، كما قلنا، لغرض ترتيب الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك. فيقال بأنه يجوز للإنسان أن يتصرف فيما يملك، يجوز بيعه، يجوز له أن يبيع ما يملك، يجوز له أن يهب ما يملك. ويقال بأنه لا يجوز للغير أن يتصرف فيما يملكه الغير، فيما يملكه الآخر. فموضوعها كلها الملكية، يعني عندما يكون الإنسان يعتبر مالك لهذا الشيء عبر عن هاي العلاقة بالملكية، واعتبرت هذه الملكية، فيقال بأنه هذا حيث أنه مالك يجوز له أن يتصرف فيما يملك، وحيث أنه مالك لا يجوز للغير مالا أن يتصرف فيما يملكه، وهكذا. الحق هو من هذا القبيل، هذا الرأي السائد، أن الحق هو نوع من أنه هو أمر اعتباري، هو أمر اعتباري الغرض منه هو شنو؟ إيجاد هذه العلاقة أو تعبير عن هذه العلاقة القائمة بين شخص وبين عين خارجية. أكو علاقة خاصة، هذه العلاقة الخاصة مو الملكية، وإنما هي نوع من أنواع شنو؟ الملكية. وخر الملكية هي نوع من أنواع السلطنة، الملكية سلطنة، غاية الأمر أن الملكية سلطنة مطلقة، سلطنة ما بها قيود. الحق له سلطنة محدودة بقيود معينة، هذا حق التحجير المحجر له سلطنة على الأرض، لكن سلطنته شنو؟ محددة بإحيائها، أكثر من هذا ما يقدر يتعدى. هي سلطنة لكنها محدودة، لا عندما يملك شيء لا سلطنته غير محدودة، ويقدر يتصرف بها، يقدر يبيعها، يقدر يهذها، يقدر يتصرف بها كيفما يشاء. لذلك عبروا عن الملكية بأنها سلطنة غير مقيدة، مطلقة شديدة في بعض العبارات، بينما الحق هو سلطنة لكنها شنو؟ محدودة، سلطنة ضعيفة حسب تعبير المحقق النهائي، سلطنة ضعيفة. فهاي العلاقة اللي قلنا اعتبرت بين الإنسان وبين الأمور الخارجية، هاي هي عبارة عن سلطنة، اعتبرت سلطنة هذا على ذاك، أن هذا مسلط على ماذا؟ على هذا. هذه السلطنة مرة تكون مطلقة يقال أنها ملكية، فيقال اعتبرت الملكية، مرة أنها سلطنة محدودة يعبر عنها شنو؟ بالحق. هذا هو الرأي السائد بينهم لبيان حقيقة ماذا؟ حقيقة الحق، وأنه هل يختلف عن الملكية، عن الملك أو لا. بناء على هذا الرأي حينئذ ماكو فرق جوهري بين الحق والملك، كل منهما أمر اعتباري، كل منهما أمر اعتباري لا واقع له في الخارج، وإنما هو يعبر عن ماذا؟ عن علاقة خاصة تربط الإنسان بالأمور الخارجية، لكن هذه العلاقة بها شدة وبها شنو؟ بها ضعف. الشدة والضعف بلحاظ متعلق هذه العلاقة، بلحاظ متعلق هذه العلاقة. إذا كانت السلطنة على جميع التصرفات هذا يعبر عنه بالملكية، إذا كانت السلطنة على بعض التصرفات يعبر عنه شنو؟ بالحق. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وعلى آله.